بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى الدرس العاشر من مجلسي درسي كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ أولا بما توقفنا عنده في شرح حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجه. وقف بنا الحديث عند قول المؤلف رحمه الله: وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك، وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل، يعني العامل هناك هو شهد، الفعل شهد، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني التقدير وشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: ومعنى العبد هنا المملوك العابد، أي أنه مملوك لله تعالى. نعم، وصف العبودية هذا من أشرف الأوصاف، وقد وصف الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات وأشرف المنازل. قال سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال جل وعلا: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وقال جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فمقام العبودية من أشرف المنازل، ولذلك قال هنا المؤلف، قال كما قال، قال أي أنه مملوك لله تعالى، والعبودية الخاصة وصفه، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين، في صفة العبودية والرسالة، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هو في أعلى المقامات فيهما. وأما الربوبية والإلهية فهما حق لله تعالى، لا يشركه في شيء منهما ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم، الربوبية والألوهية هذه حق لله، لا يشاركه سبحانه وتعالى في ذلك لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. نعم، في مقامه عليه الصلاة والسلام لا إفراط ولا تفريط، فهو عبد لا يصرف له شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى، ولا يشرك مع الله عز وجل هو ولا غيره، وهو رسول لا يكذب، بل نؤمن به عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الرسل وخاتمهم، ونؤمن بما بلغنا به عن الله تبارك وتعالى وفي هذا الدين إلى آخره. قال هنا دفعا للإفراط والتفريط، يعني في ناس أفرطوا في مقامه عليه الصلاة والسلام وهناك قوم فرطوا. قال: فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا، يعني غلا في مقامه قولا وفعلا، دعا أنه يعلم الغيب، دعا أنه يقضي الحاجات، يعلم ما يكون، يصرف في هذا الكون إلى آخره، وفعلا من يستغيث به من دون الله، يدعوه من دون الله، يذبح له من دون الله، نسأل الله العافية. قال: وهناك من فرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة لما جاء به وتعسف في تأويل أخباره وأحكامه، بصرفها عن مدلولها والصدوف عن الانقياد لها مع اطراحها. نعم في ناس أعرضت عن الدين وعارضوا السنة بأقوال البشر، أقوال فلان وعلان، وصدف عنها وأعرض عنها، هذا تفريط. قال فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. نعم، لا يجوز أن تعارض السنة بقول أي شخص كائنا من كان. قال والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين خلاف ذلك والله المستعان. يقول في ناس الآن يعني أعرضوا وعارضوا السنة بأقوال الرجال، وهذا لا يجوز، وسواء من قضاة ولا مفتين أو من غيرهم. قال وروى الدارمي في مسنده عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه كان يقول إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في التوراة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق. هذه كلها أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاءت في التوراة، ولا يجزي بالسيئة مثلها ولكن يعفو ويتجاوز، كل هذه أوصاف حقا عليه الصلاة والسلام. ولن أقبضه حتى يقيم الملة المتعوجة بأن يشهد أن لا إله إلا الله أو بأن يشهد أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عما وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار أخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعبا يقول مثل ما قال ابن سلام رضي الله عنه. قوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. فهنا أيضا لا إفراط ولا تفريط في عيسى، فهو عبد لله عز وجل، فهو عبد من عباد الله، شرفه الله وجعله من رسله الكرام، وخلاف ما يعتقده النصارى أنه الله أعوذ بالله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، وقد ذكر الله عز وجل ذلك عنه، وهذا كفر وشرك نسأل الله السلامة والعافية. وليس كما تعتقده اليهود أنه ابن زانية ولذلك حاولوا قتله وما قتلوه وما صلبوه. فيقول المؤلف هنا فلا بد أن يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر كما قال تعالى، نعم هو خلق من أنثى ليس له أب، كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فليس ربا ولا إلها، سبحان الله عما يشركون. قال تعالى نعم سبحان الله عما يشركون. قال تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله. شوفون الآن يقول إني عبد الله، فأينما تزعمه النصارى أنه الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأين من يزعمون أنه هو الله أو أنه ابن الله أو ثالث ثلاثة. ويشهد المؤمن أيضا ببطلان قول أعدائه اليهود إنه ولد بغي لعنهم الله تعالى. فلا يصح إسلام أحد حتى فلا يصح إسلام أحد علم ما كانوا يقولون حتى يبرأ من قول الطائفتين جميعا في عيسى عليه السلام. هذا كلام جميل، يجب الإنسان أن يتبرأ، المؤمن يتبرأ من قول النصارى الذين ادعوا أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، فهو عبد لله عز وجل. ويتبرأ أيضا من ما ادعته اليهود أن عيسى ولد زانية وأنه ليس رسولا وإلى آخره، فيعتقد أنه أحد الرسل الكرام، بل هو من أولي العزم الرسل، من أولي العزم من الرسل الخمسة. يجب أن يتبرأ المسلم من عقيدة النصارى ومن عقيدة اليهود. قال ويعتقد ما قاله الله تعالى فيه أنه عبد الله ورسوله. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكلمته، إنما سمي عيسى عليه السلام كلمة لوجوده بقوله تعالى كن، نعم بكن فكان، كما قال السلف من المفسرين. قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية بالكلمة التي ألقاها إلى مريم حين قال له كن، فكان عيسى بكن وليس عيسى هو كن، يعني ليس عيسى هو كن يعني، وإنما هو بالكلمة، بالكلمة، ولكن بكن كان، فكان من الله تعالى قول، فكن من الله تعالى قول وليس كن مخلوقا، يعني ليس كن هذا كلام الله ليس مخلوقا. ولذلك يعني من ما ادعى هذا ابتداء أو من أوائلهم النصارى كما سيأتي بين. قال وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسى. قوله صلى الله عليه وسلم ألقاها إلى مريم، قال ابن كثير خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها من روحه بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله عز وجل، فهو ناشئ عن الكلمة، نعم هو ناشئ عن الكلمة، خلق بتلك الكلمة، لا أن كن هذه الكلمة أنها مخلوقة، لا حاشا وكلا، فكلام الله ليس مخلوقا وإنما هو صفة من صفاته سبحانه، فهو يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء، فهو ناشئ عن الكلمة، يعني هو ناشئ عن هذه الكلمة، عن الكلمة التي قال له كن فكان. والروح التي أرسل بها هو جبريل عليه السلام، قال وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه. قوله وروح منه، قال أبي بن كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل واستنطقها بقوله ألست بربكم، قالوا بلى، بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. رواه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. قال الحافظ ووصفه بأنه منه، فالمعنى أنه كائن منه، كما في قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالمعنى أنه كائن منه، يعني أن عيسى عليه السلام مخلوق من خلق الله تبارك وتعالى، كما أن معنى الآية الأخرى أنه سخر هذه الأشياء كائنة منه، أي من الله سبحانه وتعالى، أي أنه مكون ذلك جل وعلا وموجده بقدرته وحكمته. هنا نقل المؤلف كلاما متينا لشيخ الإسلام ابن تيمية حول المضاف، أنواع الإضافة إلى الله عز وجل، ما يعني ماذا يقال فيها وما هو عقيدة المسلم في ذلك، الأشياء المضافة إلى الله عز وجل، وهذا كلام نفيس آمل أن ننتبه له. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المضاف إلى الله تعالى إذا هذا يعني الحالة الأولى، يعني نضع هنا رقم واحد، نضع هنا رقم واحد، قال واحد إذا كان معنى لا يقوم بنفسه ولا بغيره من المخلوقات وجب أن يكون صفة لله تعالى قائمة به، وامتنع أن تكون إضافته إضافة مخلوق مربوب مثل يعني سمع الله بصر الله ونحو ذلك، هذه صفة من صفة كلام الله، هذه صفات الله سبحانه وتعالى. وامتنع أن يكون نعم. وإذا كان المضاف عينا، هذا رقم اثنين، هذا نضع عنده رقم اثنين، قال وإذا كان المضاف عينا قائمة بنفسها كعيسى وجبريل عليهم السلام وأرواح بني آدم امتنع أن تكون صفة لله تعالى، لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. ما في شيء يقوم، يعني الآن حتى في مثلا مجال المخلوقين، شيء يقوم بنفسه لا يكون صفة لغيره. هذا حائط لا يكون صفة مثلا لإنسان، هذا مثلا سيارة دابة لا تكون صفة مثلا لدابة أخرى أو لبيت أو منزل، لا، هذا شيء قائم بنفسه، شيء قائم، لأنه كما قال هنا كلام جميل، قال لأن ما قام بنفسه لا يكون صفة لغيره. لكن الأعيان المضافة إلى الله تعالى على وجهين، يعني هذا يعني الأشياء القائمة بنفسها، قال على وجهين، أحدهما أن تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات كقولهم سماء الله أرض الله جميع المخلوقين عبيد الله جميع المال مال الله. نعم، هذا لأنه خلقها وأبدعها، هذه تضاف إلى الله جل وعلا لأنه هو الذي خلق، خلق السماء خلق الأرض خلق المخلوقين بني آدم المال، هذه تضاف إليه لأنه هو الذي خلقها وأوجدها سبحانه وتعالى. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى يحبه ويأمر به ويرضى، هذه إضافة خاصة فيها محبة فيها رضا لها خصوصية، كما خص البيت العتيق بعبادة فيه لا تكون في غيره. ما في شك بيت الله الحرام مختص، الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، له حرمة وله تعظيم وله شرف وتقديس، كما يقال في مال الخمس والفيء هو مال الله ورسوله، كذلك هذا خاص وفيها أحكام. ومن هذا الوجه فعباد الله هم الذين عبدوه وأطاعوا أمره، فهذه إضافة تتضمن ألوهيته وشرعه ودينه، وتلك إضافة تتضمن ربوبيته وخلقه. يعني الإضافة الأولى اللي هو رقم واحد اللي قلنا السماء والأرض، هذه ربوبية تتضمن ربوبية والخلق، فهو الذي خلقها وأوجدها. الثاني ومنها مثلا عباد الله كذا، هذه وهذه كما قال تتضمن الألوهية والشرع والدين، بيت الله مال الله ما فيها من الأحكام الشرعية ونحو ذلك ونحو ذلك. طيب لعلنا نتوقف عند يعني قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أو نكمل يعني ما بقي لحدود ثمانية أسطر، أقول نكمل يعني قوله عليه الصلاة والسلام والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، فوهما الجنة والنار مخلوقتان، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة الذين قالوا ما الفائدة من خلقهم، الله قال أعدت للمتقين وللنار أعدت للكافرين، فيجب أن يؤمن بهذا. بل قال أهل العلم إن ثلث القرآن في الحديث عن اليوم الآخر، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار، ما أعد الله في الجنة من النعيم لأهلها وما أعد في النار من العذاب لأهلها. فقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة وفي مقدمتهم المعتزلة. قال خلاف المبتدعة وفيهما الإيمان بالمعاد، نعم هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هنا الآن هو الشاهد الحقيقة وهذا هو النتيجة والختام وهو جواب الشرط، قال عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، نسأل الله الكريم من فضله. قال الحافظ معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لأن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، أن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة، قد يعذبون، صاحب الكبيرة قد يعذب من أهل التوحيد في النار بقدر ذنبه ثم يدخل الجنة، وقد يدخل من أول وهلة الجنة، لكن لا يخلد في النار إلا الكافر، كما أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. قال ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات، نعم وهذا أيضا محتمل أنهم على حسب أعمالهم. قال القاضي عياض، وهذا مهم جدا يجب أن ننتبه له، لابد من جمع النصوص، قال ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره وقارن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة. فعلى كل حال لابد من الجمع بين النصوص، وهذه ما جاء من الفضائل لابد أن تقرن بالقيام بالفرائض والحقوق كما هو معلوم فيما ذكرناه في دروس سابقة. نتوقف إذن الآن عند حديث عتبان رضي الله عنه ونعود له إن شاء الله تعالى غدا. الآن ننتقل إلى درس بلوغ المرام للحافظ بن حجر، الدرس العاشر. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام، وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال، وهذا نحن في باب الآنية من كتاب الطهارة، قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه. الحديث كما ذكر الحافظ متفق عليه، رواه الشيخان وغيرهما. وفيه أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إنا بأرض قوم أهل كتاب، قيل أن المراد بها هي أرض الشام، أرض الشام يعني فيها أقوام من أهل الكتاب، والمراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى، لأن اليهود أنزل على رسوله موسى عليه السلام التوراة، والنصارى أنزل على رسولهم عيسى عليه السلام الإنجيل، فهم أهل كتاب، والحكم يعمهم ويعم غيرهم من المشركين. فدل هذا الحديث على أنه لا بأس باستعمال آنية المشركين عند الحاجة إليها، لا بأس باستعمالها لكن بعد الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا غيرها فاغسلوها، يعني لا بد من الغسل. قال العلماء لأنه قد يكون فيها خمر مثلا أو فيها آثار خمر، يعني كان من قبل فيها خمر ولا يزال فيها بقايا، أو آثار الذبائح التي ذبحوها على غير الشرع، بقي فيها مثلا دماء، بقي فيها أشياء، فيعني كما قال عليه الصلاة والسلام قال فاغسلوها وكلوا فيها، يؤكل فيها، يشرب فيها، يتوضأ، يوضع فيها الماء ويتوضأ فيها، كلها ولله الحمد جائزة. طيب إذا علم أنها نظيفة يراها أمامه نظيفة ومغسلة خلاص لا حاجة لغسلها، لا حاجة إلى غسلها. وقد يكون أصلا فيها ماء يعني وهي نظيفة، هذا كما سيأتينا في حديث المرأة صاحبة المزادة، لكن على كل حال هذا ما دل عليه الحديث. في كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر قال إن أهل الكتاب لهم أحكام خاصة، ومنها قال أن ذبائحهم، هذه من باب الفوائد، وأنا قلت أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله يحب يعني ذكر الفوائد والاستطرادات المفيدة النافعة، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. قال إن منها قال أن ذبائحهم حلال، فذبيحة اليهود حلال كما لو ذبحها المسلم وليست مكروها، بل يأكلها الإنسان كما يأكل ذبيحة المسلم. كذلك النصراني إذا ذبح ذبيحة فإنها حلال كما تحل ذبيحة المسلم، ودليل ذلك يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، إلى قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم، طعامهم ذبائحهم. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدت إليه امرأة من اليهود شاة في خيبر فأكل منها إلى آخره. ثانيا أيضا يعني مما اختص بأهل الكتاب نساء اليهود والنصارى حلال للمسلمين، فيجوز للرجل، هذا الكلام الآن نحن نقرأه للشيخ بن تيمير رحمه الله، قال فيجوز للرجل المسلم أن يتزوج يهودية أو نصرانية، أما اليهودي أو النصراني فلا يحل له أن يتزوج امرأة مسلمة، لأن المرأة المسلمة لا تحل للكافر على كل حال، لا تحل للكافر على كل حال. فعلى كل حال يقول الشيخ رحمه الله، وأنا تركت يعني بعض المسائل التي يعني ما ليس لنا علاقة فيها، قال هنا إذا نأخذ من هذا الحديث أننا لا نأكل في آنية الكفار إلا إذا لم نجد غيرها، فإنا نغسلها ونأكل فيها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال الحافظ ابن حجر وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم توضأوا من مزادة امرأة مشركة، متفق عليه في حديث طويل. نعم الحديث كما أشار هنا الحافظ ابن حجر، وهذا يدلك على يعني أمانته وعلى علميته يعني ودقته، يعني أخذ الشاهد وأشار إلى أن هذا الحديث أن حديث طويل. نعم والحديث عظيم وفيه يعني قصة عظيمة، ويعني أحب أن أذكر يعني خلاصة ما فيها، وهي في الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. قال عمران بن حسين كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وإنا سرنا ليلة حتى إذا كان من آخر الليل وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، يعني ناموا من التعب والإعياء، فما أيقظنا إلا حر الشمس. قال وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر هو ابن الخطاب الرابع رضي الله عنه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ، لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه. اللهم ارض عنهم أجمعين. قمة الأدب والاحترام والتوقير لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في نومه. قال فلما استيقظ عمر ورأى ما أصاب الناس قال وكان رجلا أجوف جليدا، يعني له في حزم وقوة رضي الله عنه، قال فكبر ورفع صوته فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف يعني ما أراد أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم ولا أراد أن ينهره، ولكن كبر تكبير، الحمد لله التكبير يعني ذكر لله عز وجل. وكان رجلا جهوريا رضي الله عنه، فاستيقظ عليه الصلاة والسلام بصوته. قال فلما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوا الذي أصابهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضير أو لا يضير ارتحلوا. فسار غير بعيد ثم نزل فدعا بماء فتوضأ، إلى أنهم انتقلوا إلى مكان قال ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش، فنزل فدعا فلانا ودعا عليا وقال اذهبا فابغيا لنا الماء، يعني ابحثوا. فلقي امرأة، هذا الآن الشاهد، امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، فقال لها أين الماء؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوف، يعني تقول إن أنا الماء خبر من زمان وليس هنا ماء، يعني ماء خلاص. قال فقال لها انطلقي إذن. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت هذا الذي يقال له الصابئ؟ قال هو الذي تعنين، يعني ما عنفها ولا شيء، المسألة الآن مسألة الاستفادة من الماء. فانطلقي إذن. فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث. قال فاستنزلوها عن بعيرها، يعني طلبوا منها أنها تنزل عن البعير. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فأفرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين وأوكأ أفواههما وأطلق، ويعني إلى قوله ونودي في الناس أن استقوا واسقوا. قال فسقى من شاء واستقى من شاء، وهذا يعني من يعني معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الماء رجع كما كان. قال واستقى من شاء، وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء قال اذهب فأفرغه عليك. قال وهي قائمة تنظر، يعني هي مستغربة كيف ماء قليل وكفها الأمة هذه كلها، ورجع الماء كما كان إلى ما يفعل بماء. قالت ويم الله لقد أقلع عنها حين أقلع، وإنه ليخيل لنا أنها أشد ملأ منها حين ابتدأ فيها. لا إله إلا الله، هذه من المعجزات أن الماء رجع كما كان، يعني أن هذه المزادة امتلأت لما أغلقت، رجع الماء بل كما قال يعني الراوي هنا أنه كان أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه ومن مقابلة الخير بالخير والهدية بالهدية، قال اجمعوا لها طعاما. قال فجمع لها من بين عجوة التمر، تمر العجوة وهو من تمر المدينة، ودقيقة وسويقة، حتى جمعوا لها طعاما كثيرا، يعني طعام يكفيها ويكفي من وراءها من قومها، وجعلوه في ثوب وحملوها على بعيرها. هذا يدلك على نبل أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سمو أدبه وكرامه عليه الصلاة، ما أراد بس يأخذ ماء وينتهي، مع أن الماء رجع أفضل ما كان ولا الحمد، لكن أرادوا أن يكرموا هذه المرأة وأن يردوا الخير بالخير والهدية بالهدية. قال ووضعوا الثوب بين يديها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمين أن والله ما رزقنا من مائك شيئا، يقول يعني ما نقصنا ولا أثرنا ولا الحمد، ولكن الله هو سقانا. هذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتت أهلها وقد احتبست عليهم، يعني تأخرت عليهم، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، تقول أنا رأيت شيء عجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ، اللي هو تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ففعل بي كذا وكذا الذي هو قد كان، فوالله إنه لأسحر من بين هذه إلى هذه، أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. تقول يعني هو يعني بين أمرين، يعني هو يا أن الساحر وهو أسحر ما بين هذه لهذه، يعني أسحر واحد مثلا نقدر نقول مثلا في جزيرة العرب، أنا شفت شيء، يا أما أن الساحر أو إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. اللهم صل وسلم. قال فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على من حولها من المشركين ولا يصيبون السرم الذي هي فيه، يعني أن المسلمين كانوا يذهبون ويجاهدون ويتركون قومها المكان اللي هي فيه. فقالت لقومها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليها ومن كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لقومها والله هؤلاء القوم يدعونكم عمدا. تقول شوفوا مرة يروحون يمين ومرة يسار ويتركونكم لا يقاتلونكم ولا شيء. فعرضت عليهم الإسلام، الحمد لله هذا من بركة الله. فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام، فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. في الرواية الأخرى فهدى الله ذلك الصرم بتلك المرأة فأسلمت وأسلموا، والحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني فضل الله جل وعلا وخيره على هذه المرأة، أسلمت وأسلم بسبب هؤلاء القوم. الحمد لله. على كل حال يعني هذا الحديث أو هذه القصة العظيمة دلت على أن يعني استعمال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة للمزادة هنا هي مزادة طاهرة وليس فيها شيء، لا فيها ماء، فيعني لا حاجة إلى غسلها ويعني إفراغ الماء ثم غسلها من جديد، هي فيها ماء، فهي الآن يعني كما قلنا آنفا هي معلوم أنها نظيفة ولا حاجة إلى غسلها، ولا حاجة إلى غسلها. هنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال المزادة عبارة عن جلدين خرز أحدهما بالآخر فصار قربة كبيرة تستعمل وعاء للماء. وهذا يعني كما ذكر الشيخ يعني أشار إلى هذه القصة بعدها. قال المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه توضأوا من هذه المزادة مع أن ذبائح المشركين حرام، يعني هي مصنوعة من جلد وذبائحهم حرام وجلود ذبائحهم إذا ذبحوها كجلود الميتة، لكن المزادة مدبوغة. نعم وهذا كنا تكلمنا عليه في الدرس السابق. قال فساق المؤلف هذا الحديث ليبين أن جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا لا ينجس به الماء ولو تغير به، وهذا هو الحق أنه إذا دبغ جلد ما تحله الذكاء، أهم شيء أن تحله الذكاء. أما جلود السباع فقد ذكرت فيما مضى أن فيها خلافا، وأن الراجح أن والأحوط تركها. قال وهذا هو الحق أنه إذا دبغ جلد ما تحله الذكاء فإنه يكون طاهرا ولو كان من ميتة كما في قصة الشاة في حديث ميمونة، أو من ذبيحة لا يحل ذبح أهلها، ذبح أهلها، لكن المهم أن تكون من شيء يعني تحله الذكاء، شيء تحله الذكاء، سواء عاد مات حتف أنفه أو ذبحه يعني أهل به لغير الله، ذبح لغير الله عز وجل، فنعم هو لا يجوز، لكن جلده إذا دبغ فإنه يطهر لأنه مما تحله الذكاء كما قال الشيخ هنا رحمه الله تعالى. بقي لنا حديث أنس رضي الله عنه قال عن أنس بن مالك، وهذا آخر حديث في هذا الباب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب يعني الكسر، سلسلة من فضة، أخرجه البخاري. في هذا الحديث الذي يرويه أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة أتت به أمه أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن الأنصار أتحفوك، يعني كل إنسان جاء من الأنصار بتحفة هدية، وإني لا أجد إلا أنسا، تقول أنا ما أملك في الدنيا إلا أنس، فخذه يخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا عمره 10 سنوات، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، ودعا له صلى الله عليه وسلم بعد أن قبل ذلك، قال اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده وبارك له فيه وأدخله الجنة، كان أنس رضي الله عنه من آخر الصحابة موتا وأكثرهم ولدا وأكثرهم ولدا، وكان له حائط يثمر مرتين في السنة. قال وإني أنتظر الرابعة وهي دخول الجنة، قال وأدخله الجنة. المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مكان الشعب يعني الكسر سلسلة من فضة، فدل على أنه لا حرج ولا بأس من التضبيب من التضبيب أو في التضبيب بشيء يسير من الفضة، شيء يسير من الفضة لا حرج فيه، أما من الذهب فلا يجوز حتى ولو كان يسيرا، حتى ولو كان يسيرا فهو خاص بالفضة. هذا الفضة أيضا تستعمل في الخاتم، خاتم من فضة يجوز، فلا يجوز استعمال الآنية من ذهب ولا فضة كما سبق، لكن للتضبيب شيئا يسير من فضة أيضا وليس من ذهب فإنه لا حرج في ذلك. يقول هنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قال فدل ذلك على أنه لا بأس بالفضة اليسيرة في الآنية بخلاف الشرب في الآنية كلها التي كلها فضة فهذه حرام، وأيضا الذهب كما سبق بيانه. هنا الشيخ ختم جزاه الله خير رحمه الله بفائدة مهمة، قال وفي فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة اقتصادية مهمة ليتنا نعمل بها، وهو أنه إذا انكسر الشيء أو انشق الثوب أو ما أشبه ذلك وأمكن إصلاحه فهذه هي السنة، أن تصلحه لا أن ترمي به وتأخذ شيئا جديدا. ونعم صحيح بعض الناس يرمي، ليش يا أخي؟ يمكن تصلحه أصلحه، شق تخيط أو نحو ذلك. قال كما يفعله بعض الناس كما يفعله بعض المسرفين، تجده إذا صار في الشيء يسير من العيب رمى به واتخذ شيئا جديدا، هذا قد يكون إسراف. ولو تعيب في السيارة شيء أدنى شيء والسيارة بثمن كثير سعى في الخلاص منها ببيع أو نحوه واشترى جديدة مع أنه ربما يستقرض أو يتدين ثمنها، وهذه عاد والله مصيبة. يعني بعض الناس سبحان الله يحب الديون، يحب الاستقراض، مرة أي شيء يلا استقرض، أي شيء استدر، هم تجد المسكين في النهاية يلا ديون وحقوق الآخرين. يا أخي ما يجوز، حاول قدر ما تستطيع أنك لا تمد يدك، لا تستقرض، لا تستدين، إلا يعني في حاجة في الظروف. أنا ما يعني كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم، الناس للناس يعني ما فيها شيء، الواحد يستدين يستقرض، لكن أي شيء يلا بع واستقرض، بع تخلص واستدين، هذا الحقيقة لا يفعله الإنسان العاقل الراشد لكثرة الديون. بل يقول الشيخ بل ربما إذا خرج الموديل الجديد ذهب يشتري موديلا جديدا وترك الأول مع أنه صالح، وهذا من الإسراف الذي لا يحبه الله عز وجل. فيقال السنة أن تبقي المتعيب عندك وأن ترممه وتستعمله، فهذا هو الاقتصاد. ثم ذكر الشيخ حكمة يعني معروفة، قد قيل ما عال من اقتصد، هذا يعني حكمة الحقيقة مفيدة. ما معناها؟ يقول يعني ما افتقر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه. نعم الإنسان الذي يقتصد ويرتب أموره لا يكون فقيرا، لكن الإنسان اللي يلا يمين ويسار وديون وإسراف وتبذير وتضيع في النهاية يطلع فقير، وتكثر عليه الحقوق ويكثر عليه الطلاب، طلاب الحقوق عليه، كل سيطلب حقه. ولذلك هذه حكمة الحقيقة، يقول ما عال من اقتصد. قال الشيخ أي ما افتقر الإنسان إذا كان مقتصدا في رزقه. قال الشيخ فهذا الحديث أصل في الاقتصاد، وهو أنه إذا أمكن إصلاح المال والانتفاع به فإن هذا هو السنة دون أن ترمي به وتدعه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت الساعة الواحدة والنصف ظهرا إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.